يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للعشرين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير، ومع اللقاء السادس والعشرين من تفسيرنا لسورة النساء. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أنه جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، يأتي استفهام جميل مهيب للتعظيم والتعجب، فيقول سبحانه مخاطبا نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، فيقول جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. آية تبين مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين قدره وشرفه ومنزلته ومكانته عند ربه جل وعلا. فأنا لطالما أقسمت بالله أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي كيف يكون حال هؤلاء المنافقين والمشركين إذا جمعهم رب العالمين ووقفوا بين يديه سبحانه وتعالى، وجاء الحق جل وعلا بالشهداء الذين يشهدون عليهم وهم أنبياؤهم ورسلهم الذين أرسلهم الله جل وعلا إليهم ليبلغوهم عن الله، ليبشرونهم وينذرونهم ويدلونهم على الحق، ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. ثم جاء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم شهيدا على كل هؤلاء. قضية إقامة الشهود على الخلق يوم القيامة أيها الأحبة قضية مهيبة، ورب الكعبة تخلع القلوب الحية، فهي من أعظم الأدلة على عدل الله جل جلاله وعلى إعذاره لخلقه. فأعظم الشهود على الخلق يوم القيامة ويوم الحساب هو الله سبحانه وتعالى. تدبرها مني، أعظم الشهود على الخلق يوم الحساب هو الله الذي خلقهم، ولا تخفى عليه خافية من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. تدبر معي هذه الآيات باختصار. قال العزيز الغفار: إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. وسنقف مع هذه الآية إن شاء الله تعالى في موضعها من آيات سورة النساء. وقال جل وعلا في سورة الأنعام في استفهام فخم ضخم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وقال سبحانه: الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. آية سورة الحج: إن الله على كل شيء شهيد. فأعظم شاهد على الخلق هو الحق جل جلاله. ومع ذلك يشهد الرسل والأنبياء، كل رسول وكل نبي يشهد على أمته، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته الميمونة المباركة على جميع الأمم التي خلت من قبل. هل تدبرتم هذه الكرامة والمكانة لخير أمة أخرجت للناس ثم لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ تدبروا قول ربي جل وعلا في سورة البقرة، وكنا قد توقفنا مع هذه الآية بالتفصيل. قال الملك الجليل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة بحديث جميل رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة، نوح أول الرسل، ولك أن تتخيل أن نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هل تدبرت؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ما ترك نوح سبيلا من سبل البلاغ والدعوة إلى الله إلا وسلكه. وبعد هذه المدة الطويلة جدا في الدعوة إلى الله ينكر قومه أنه أتاهم وذكرهم وبشرهم ودعاهم وهداهم، ينكر قومه هذا الجهد الرهيب الجبار لهذه الأعوام الطويلة. فرسول الله يخبرنا بهذا فيقول: يدعى نوح يوم القيامة، ينادي عليه ربه جل وعلا فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول الحق جل جلاله وهو أعلم: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله جل وعلا لأمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد 950 سنة دعوة، أنت متصور الرقم؟ 950 سنة دعوة فقط، ده غير عمر نوح، ده عمر الدعوة فقط. ومع ذلك يقول قومه: ما شفناش نوح ولا نعرفه، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الواحد الأحد لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ تدبر الجواب الجميل البليغ، فيقول نوح: محمد وأمته. الله أكبر، الله أكبر، يا لها ورب الكعبة من كرامة. من يشهد لك يا نوح؟ أي من يشهد لك أنك بلغت قومك الذين ينكرون أنك بلغتهم؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، أمته الميمونة المباركة المرحومة الموحدة لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: فتدعون، تدعى الأمة فتشهدون أنه قد بلغ. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: والوسط العدل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال سبحانه: في آية سورة النحل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يبقى يشهد الحق جل جلاله وهو خير الشاهدين، ثم يشهد الأنبياء والمرسلون، ثم تشهد الملائكة. نعم، الملائكة من الشهود على العباد يوم القيامة، الملائكة الكرام الكاتبون الحافظون، كما قال رب العالمين: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقل من يستحيي من الملائكة، قل من يستحيي من الملائكة، فضلا عن عدم حيائه من ربه جل جلاله، فيتجرأ على ربه في الخلوة فضلا عن الجلوة. فكم من أناس يتجرؤون على الله ويتناسون أن ملائكة الله تسطر عليهم وتكتب عليهم وتسجل عليهم في صحائف وكتب سيقرؤونها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فكم من معصية قد نسوها يذكرهم الله إياها، وكم من مصيبة قد أخفوها يظهرها لهم الله جل وعلا وأبداها. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، قال وهو يخطب يوما على المنبر بعدما قرأ هذه الآية، قال: سائق يسوقها إلى الله، وشهيد شاهد يشهد عليها بما عملت بين يدي الله. اسمع مني هذه العبارة الغريبة، هل تصدق، هل تتخيل أن هناك من الخلق من يتبجح، من يتبجح بين يدي الحق ويكذب الشهود، يكذب الملائكة ويكذب الأنبياء والرسل، وهنا يجادل العبد سيده ومولاه رافضا شهادة هؤلاء الشهود، ويقول لربه بأنه لا يجيز على نفسه إلا شاهدا من نفسه، فيقيم الحق تبارك وتعالى عليه شاهدا من نفسه فتشهد عليه أعضاؤه وجوارحه، ويشهد عليه لسانه وبصره، وتشهد يده، وتشهد قدمه، بل ويشهد جلده، بل ويشهد جلده. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تدبر معايا بقى آية سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. الله الله الله، سلم يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. تدبر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر هذه الآيات العظيمة تفسيرا نبويا بليغا، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: هل تدرون مما أضحك؟ النبي يسأل أصحابه: هل تدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مخاطبة العبد ربه، وفي لفظ من مجادلة العبد ربه، أي تبجح هذا؟ من مخاطبة العبد ربه، يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا جل وعلا للعبد: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يرفض شهادة كل هؤلاء الشهود ويقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله تبارك وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فيه، أي على فمه، ثم يقال لأركانه أي لأعضائه وجوارحه: انطقي، تكلمي. فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول العبد لاعنا لأعضائه وجوارحه: بعدا لكنا وسحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضل. مشهد الخزي والذل والهوان. يقول العبد لجوارحه لاعنا إياها ومتبرئا منها: بعدا لكنا وسحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضل. لحظات مرعبة ورب الكعبة، لحظات مهيبة جليلة، حين تجثو كل الأمم بين يدي الملك الحق للحساب والجزاء. تخيل معي قول ربنا في آية سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولذا لما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى. والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ عليك، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. صلى الله على من علم الدنيا الأدب والتواضع. اقرأ علي فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهنيئا له: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، يعني توقف، كفى. قال ابن مسعود: فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وجده يبكي عليه الصلاة والسلام. ولما لا يبكي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بأهوال هذا اليوم الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بعد هذه الآية مباشرة بقوله جل جلاله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآ رقم 41، فكيف إذا جئنا والآ رقم 42؟ مشهد الخزي والندامة والخجل والمهانة لأولئك الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتكبروا واختالوا وبخلوا وأمروا الناس بالبخل وكتموا فضل الله وأنفقوا أموالهم رئاء الناس ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، فها هم واقفون في منتهى الذل والخزي والعار بين يدي الواحد القهار، وقد تجلت لهم الحقائق. نعم، فكم من مصيبة قد أخفوها أظهرها الله لهم وأبداها، وكم من معصية قد نسوها ذكرهم الله إياها، وها هم شهود يشهدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد على الجميع، فيودون ويتمنون أن تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يتمنون أن لو كانوا هم والأرض سواء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا حشر الله الخلائق قال للبهائم والدواب والطير كوني ترابا، للبهائم والدواب والطير كوني ترابا، فعندها في هذه اللحظة يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، فيقول: يا ليتني كنت ترابا. وما تمنوا ذلك إلا لما يرونه من أهوال هذا اليوم، إلا خوفا مما ينتظرونه من الفضيحة بعتابهم، ومن الإهانة بحسابهم، ومن الخزي والذل والعار بعقابهم، ولا يكتمون الله حديثا، لأنه قد ظهر كذبهم وافتضح أمرهم بعد شهادة الشهود. وحينئذ يقرون ويعترفون بما فعلوه وقالوه وقدموه. وبعض سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير قالوا: بل الواو في قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا إنما هي للحال، بمعنى أنهم يودون لو تسوى بهم الأرض ولا يكونون كذبوا على الله وكتموا وأنكروا شركهم وضلالهم، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا حول ولا قوة إلا بالله، هم يكتمون كفرهم وضلالهم وجحودهم في بعض مواطن القيامة، حين يتوهمون أن ذلك قد يمنعهم من عذاب الله جل وعلا، فإذا تجلت لهم الحقائق وشهد عليهم الشهود حينئذ يقرون ويعترفون، ولا يبقى للكتمان نفع ولا يرجى منه فائدة ولا توجد له أدنى قيمة. ثم بعد أن نهى الحق تبارك وتعالى عن الإشراك به جل وعلا في أول الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل إلى آخر الآيات العظيمة بعد أن أمر بالإحسان إلى عباده هؤلاء وإلى معاملتهم بمكارم وأحسن الأخلاق يأمر جل جلاله بإخلاص العبادة. تدبر معي إلى عظمة وجلال القرآن بعد أن أمر بكل هذه الأوامر التي عشنا مع اللقاءات الماضية يأمر سبحانه وتعالى بعد كل ذلك بإخلاص العبادة والمحافظة على العبادة من شوائب الكدر وأسباب الخلل والخطل، ورأس العبادة الصلاة، ورأس العبادة الصلاة. فقال جل علاه في آية عظيمة تشتمل على كثير من الأحكام الجليلة في الآية رقم 43 من آيات سورة النساء، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وقد ذكرت مرارا أن الحق تبارك وتعالى إذا نادى بقوله يا أيها الذين آمنوا فوجب على أهل الإيمان أن يفتحوا قلوبهم قبل آذانهم وأن ينصتوا بكل كيانهم لسيدهم وربهم، فخير سيؤمرون به أو شر سينهون عنه. وامتثال ما في النداء من أمر وتكليف وتحذير إنما هو من مقتضيات الإيمان، والإخلال به دليل على نقص الإيمان عند من يخل بما يحمله النداء الرباني بعد قول الرب العلي يا أيها الذين آمنوا. تدبر هذا النداء العظيم الجليل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آية عظيمة جليلة، وأرجو أن تنتبهوا جيدا حتى لا يفهم أحد هذه الآية وحدها دون ما سبقها ودون ما جاء بعدها في مراحل تحريم الخمر. فهذه الآية التي معنا من آيات سورة النساء إنما هي المرحلة الوسط بين آية سابقة وقبل آية لاحقة في مراحل تحريم الخمر، فهي تمهيد لتحريم الخمر تحريما قطعيا. فمن المعلوم، وأرجو أن تنتبهوا معي، من المعلوم أن الخمر قد حرمت بالتدريج عبر ثلاث مراحل، لأن الناس في أرض الجزيرة ولأن العرب كانوا قد ألفوا الخمر ولا يستغنون عنها وكانوا يتفاخرون بشرب الخمر. حتى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يصف حاله قبل الإسلام فيقول: ونشربها، أي الخمر، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. انظر غاية في البلاغة في التعبير عن تعلق بالخمر، فأقر عليها في أول الإسلام، لأن الذي يشرع والحكيم العليم الخبير الذي يعلم خلقه ويعلم طبائعهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة: أول ما نزل من القرآن سور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لن ندع الزنا أبدا ولن ندع الخمر أبدا. فالذي يشرع هو العليم الخبير الذي يعلم خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأقروا على الخمر في أول الإسلام لأنه يصعب عليهم حينئذ أن يتخلوا عنها وأن يتركوها دفعة واحدة، فحرمت بالتدريج، حرمت بالتدريج. فأول آية تدبروا هذا الحكم الجليل، أول آية نزلت في مراحل تحريم الخمر آية سورة البقرة، وقد توقفت معها هنالك، وهي قول ربنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية، ولا ريب أن الآية كما سمعتم ليس فيها دليل واضح على تحريم الخمر تحريما قطعيا باتا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهم بعضهم هذه الآية على أنها محرمة للخمر لأنها وصفت الخمر بأنها إثم، بأن فيها إثما، والإثم محرم، كما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فريق فهم الآية بهذا الفهم، وفريق آخر من الصحابة استمر في شرب الخمر وقالوا الآية لم تحرم الخمر تحريما قطعيا ولا واضحا ولا باتا. ولذلك لما نزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان مهتما جدا بالتعرف على حكم الخمر أنه كان يشربها. فقال عمر بن الخطاب حين سمع الآية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية الثانية التي نحن بصدد تفسيرها في سورة النساء، المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذلك لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلى وهو سكران فخلط في صلاته وقراءته، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأت عليه هذه الآية، الآية الثانية بقى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال أيضا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآيات المحرمة تحريما قطعيا باتا، ألا وهي آيات سورة المائدة. نزل قول الحق جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت الصحابة وسمعها عمر قال وقالوا انتهينا 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 انتهينا. والحديث بطوله حديث رائع جميل رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وراه أصحاب السنن الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي ورواه غيرهم من أصحاب دواوين السنة. فالآية الكريمة التي معنا أقصد آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إنما تمثل مرحلة من مراحل تحريم الخمر، يحذر فيها الحق جل جلاله المؤمنين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، أي يا أهل الإيمان لا تصلوا حال كونكم سكارى. وكان هذا قبل التحريم النهائي القطعي الخمر كما بينت، وذلك حتى تعلموا ما تقولون. وهذا أحسن ما يقال في حد السكران، كما قال الحافظ ابن كثير: إنه الذي لا يدري ما يقول وتختلط عليه القراءة ولا يملك أن يحقق الخشوع وحضور القلب بين يدي الرب سبحانه وتعالى وهو في حالة السكر هذا. ثم يذكر الحق جل جلاله حكما آخر فيقول سبحانه: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا الحكم الجديد الجميل، لنتعرف على أحكامه، وذلك في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.